بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، لا زال الكلام موصولا عن قضية ارتباط الظاهر بالباطن ولزوم الأعمال الظاهرة لما في القلب من إيمان. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة. لو زعم إنسان أنه يحب الله ورسوله وأنه آمن بالله ورسوله وكانت عنده القدرة أن ينطق بالشهادتين بلسانه وأن يعمل بجوارحه من غير عذر له في ترك ذلك، فما الذي يمنعه أن يتلفظ بالشهادتين؟ كما ما الذي يمنعه أن يعمل بجوارحه بمقتضى هذه الكلمة؟ لأن الذي يقول لا إله إلا الله لابد وأن يعلم أن لهذه الكلمة مقتضيات وشروط وأركان ولوازم لابد من الإتيان بها. أما أن يأتي بها إنسان بغير أن يأتي لها بأي شرط ولا ركن، فهل تنفع هذه الكلمة؟ هل تنفع هذه الكلمة وهو تارك لكل الواجبات والأركان والفرائض مرتكب لجميع المناهي؟ لا تنفع هذه الكلمة، لا تنفع هذه الكلمة. ولذلك أتت هذه الكلمة مقيدة في نصوص كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالإخلاص والانقياد والإذعان والصدق التام من القلب. ولا يتصور أن تجتمع هذه الصفات في قلب عبد من العباد من غير أن تنطلق جوارحه بالإتيان بلوازم هذه الكلمة، كما لا يمنعه أن ينطق بلسانه بالإقرار والشهادة بهذه الكلمة. فإذا قام بالقلب التصديق بالله تعالى والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال إنما هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال أيضا له تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، ولكن القلب هو الأصل، القلب هو الأصل. ألا إن في الجسد مضغة، أي في أصل القلب أنه كان مضغة صغيرة، سمي مضغة لأنه في حجمه الأولي يمكن وضعه بين الأضراس لمضغه قطعة صغيرة. ألا إن في الجسد مضغة، أي مع صغارها وقلة حجمها إذا صلحت صلح الجسد كله بالعمل. إذا صلح الإيمان في القلب صلح الجسد كله بالعمل، وإذا فسدت هذه المضغة فسد البدن كله، الجسد كله بترك العمل. هذه المضغة هي القلب، ألا إنها القلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، البدن كله يستمد من القلب. القلب يعطي إشارات إيمانية أو كفرية أو نفاقية أو إلحادية لجميع الجوارح وجميع البدن، فالبدن لا يفعل إلا ما يمليه عليه القلب، إلا ما يمليه عليه القلب. فعلى قدر ما يكون في القلب من إيمان تنطلق الجوارح بالعمل، وعلى قدر ما تأتي الجوارح من الأعمال يثبت بذلك الإيمان في القلب. فيكون الإيمان في القلب كالجبال الرواسي لا يتحرك ولا يتزعزع، وكل ذلك بيد الله. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام وهو النبي المكرم المشرف المصطفى من الخلق يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ويتمنى ويدعو ربه أن يقلب قلبه دائما إلى طاعته، وأن يثبت قلبه دائما على دينه. نعم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالثبات من عند الله عز وجل. نعم، وليس أحد بمنأ أن يكون في أول اليوم كافرا وفي آخره مؤمنا، أو العكس، يبيع دينه بعرض قليل أي من الدنيا. قال والبدن فرع للقلب، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه كما في الشجرة التي يضرب بها المثل لكلمة الإيمان. فما دام أن هناك في القلب حبا تاما مقترنا بالقدرة، أي بقدرة الإنسان على أن يأتي بمقتضيات ما في القلب من إيمان، فلا بد أن يكون هناك عمل بالضرورة. أما إن فقد العمل فلا يخلو ذلك من سببين، إما أن القدرة مفقودة غير حاصلة، إنسان آمن بالله ورسوله ولكنه أخرس لا يستطيع أن ينطق بكلمة الشهادة، فهذا فاقد للقدرة على النطق، معذور بذلك. لكن إنسان ليس عنده من الأعذار شيء، ومع هذا يمتنع عن العمل سواء عمل اللسان أو الجوارح، فهذا يدل على خواء القلب من الإيمان. وإما أن يكون الحب ليس تاما ولا صحيحا، بل ليس حبا في الحقيقة. إذا كانت القدرة موجودة ولكنه يمتنع عن العمل، فهذا يدل على أن الحب في القلب ناقص أو ليس صحيحا ولا تاما. فمن آمن بالله وأحبه فلا بد أن يطيعه حتما. يا إخواني، الواحد منا إذا أحب إنسانا آخر أطاعه في كل ما أمر وفي كل ما نهى. فمن زعم أنه يحب الله ويحب الرسول ويمتنع عن العمل، هل يتصور منه ذلك؟ الجواب لا. كما قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالأعمال ثمرات الإيمان، ولكن لا نقصد بذلك ما يقوله المرجئة، أي متى وجد الإيمان الباطن وجدت الأعمال، كأن الإيمان سبب للعمل. ولكننا نقول بالتلازم الشديد جدا بين الإيمان والعمل، فلا يصح إيمان بغير عمل، ولا يقبل عمل بغير إيمان. وهناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية آخر، قال: لما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة، كان يستدل بها عليها، كما قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني مستحيل أن تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني يكون بينهم وبين أعداء الله وأعداء الرسول مودة ومحبة. فمن ادعى أنه يحب الله ورسوله فلا بد أن يظهر العداوة لأعداء الله ورسوله. ومن تواد معهم وتحاب معهم فهذا يدل على خواء قلبه من محبة الله ورسوله. انظر، ولو كانوا آباءهم أقرب الناس، أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي هؤلاء الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله، بل نفس الإيمان وعين الإيمان ينافي مودة هؤلاء، يتنافى ويتباين ويتنافر مع مودة هؤلاء الأعداء. فإذا حصلت المودة دل ذلك على خلل في الإيمان أو انتفاء الإيمان بالكلية. وكذلك قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يوادون أو يتولون الذين كفروا، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، أي من هؤلاء المنافقين والزنادقة والملحدة، يتولون أي يجعلون الكفار أولياء لهم. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فلا يمكن أن يكونوا مؤمنين، ولو كانوا يؤمنون بالله واليوم، عفوا، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لا يمكن، هذا أمر يتنافى مع الإيمان. وهذه الآية التي أوردها ابن تيمية عليه رحمة الله من أظهر الأدلة على بطلان مذهب المرجئة، ومن أقوى الأدلة على أن الإيمان الذي في القلب إذا لم يظهر منه شيء على البدن فليس بإيمان صحيح ولا نافع عند الله عز وجل في الآخرة. فقد ذكر سبحانه وتعالى أنه كتب الإيمان في قلوبهم، أي جعله في قلوبهم كما ذكر ذلك المفسرون، فنص على إيمان القلب، وقبل ذلك نفى الإيمان عن الذين يوادون من حاد الله ورسوله حتى ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فدل على إيمان، على أن إيمان القلب مرتبط بإيمان الجوارح، إيمان القلب مرتبط ارتباطا وثيقا بإيمان الجوارح، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا ينفك أحدهما عن الآخر. فهذا إيمان القلب يبعث الجوارح على العمل، وإيمان الجوارح بإتيان العمل يثبت الإيمان في القلب ويجعله راسخا فيه. نعم، ارتباط عظيم جدا. الإيمان الظاهر لازم للإيمان الباطن. ويقول ابن تيمية عليه رحمة الله كذلك: وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. لا يتصور أن الإيمان رسخ في قلبه وهو يمتنع مع القدرة أن ينطق بالشهادتين. فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم لانتفاء الإيمان القلبي التام. وبهذا يظهر خطأ الجهميين وغيرهم ومن تبعهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة. هذا لا يتصور، هذا لا يتصور، وهذا ممتنع، إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ولا بد أن يحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة، أي كل على حسب قدرته. فإن من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على وصله ومودته ويمتنع عن وصله ومودته، ولا يحصل منه حركة ظاهرة في بيان والاستدلال على محبته لذلك الإنسان. ويقول كذلك شيخ الإسلام في نص آخر عنه: إن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد، وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه. ولذلك أهل العلم يقولون الإيمان أصل ومقتضى، فالأصل في القلب والمقتضى عمل الجوارح وعمل القلب كذلك. ويقول ابن تيمية كذلك: وإذا نقصت الأعمال الظاهرة، إذا نقصت أعمال الجوارح كان ذلك لنقص ما في القلب، كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان، فلا يتصور ادعاء كمال الإيمان الواجب في القلب مع عدم الأعمال الظاهرة، لا يتصور هذا. فإن الذي يزعم أنه يحب الله ويحب رسوله يلزمه أن يطيع، يلزمه أن يطيع. فلا يتصور من امرأة مثلا تلبس تيشيرت وبنطال وكاشفة شعرها وصدرها وشيئا من ذراعيها وساقيها ويتمشي في الشوارع لفتنة الرجال وتتزين كما لو كانت في ليلة عرسها في كل خرجة تخرج فيها، ويستشرفها الشيطان وتضع المساحيق ويتقول أنا أحب الله ورسوله. ليه؟ هو أنت مين؟ أنت تبع مين؟ إما أن تكوني تابعة لإبليس وإما أن تكوني تابعة لمحمد. فلننظر في عملك، لا نحكم عليك حتى ننظر في عملك. فالذي أوحى إليك هذا المنظر وتلك الصورة أهو محمد عليه الصلاة والسلام الذي أمرك بذلك أو هو إبليس؟ الجواب: إبليس هو الذي أمر بذلك. فما الذي أمر به محمد؟ إنما أمر بضد ذلك ونهى عن ذلك. فأين أنت؟ أين أنت؟ وماذا تصنعي بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما الذي حملك على ترك الأمر والوقوع والولوج في نهي عليه الصلاة والسلام؟ ثم بعد ذلك هل يصح منك أن تزعمي أنك محبة لله ورسوله؟ عجيب، عجيب أن تأتي المرأة بعد الطاعات في هذا الشهر، شهر القرآن الكريم، نركب المواصلات فنرى امرأة في الزحام الشديد وهي متبرجة وتلبس لباسا ما أمر به الله عز وجل ولا أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي يدها القرآن الكريم تقرأ، شيء عجيب جدا. أما مررت على آيات الحجاب؟ أما مررت على آيات وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمر ونهى؟ سبحان الله العظيم، عمل هو طاعة لله، قراءة القرآن أعظم الذكر، لا إله إلا الله وقراءة القرآن، ومع هذا ترى هذه المرأة، سبحان الله العظيم، هي ليست مسلمة ويتتعرف على الإسلام من خلال القراءة في القرآن الكريم؟ الجواب أنها مسلمة، هي مسلمة، ولكن بينها وبين كمال الإيمان وتمامه بون شاسع، بون شاسع. لماذا؟ لأن القرآن الذي تقرأه لا يجاوز حناجرها، لا يجاوز حنجرتها، لم يستقر في القلب، لو استقر في القلب لانطلقت الجوارح، وإلا فما الفارق بينها وبين امرأة تقرأ القرآن وتلتزم به سوادا كاملا، لا ترى إلا سوادا مباركا، لا ترى إلا المرأة المنتقبة تلبس السواد أو لباس العفة والحشمة، هذه المرأة هي التي امتثلت أمر الله، وهي التي عمر الإيمان قلبها فانطلقت الجوارح تعبر عما في القلب امتثالا لله ورسوله. فهذا هو الإيمان الذي نفهمه والذي نأمر به والذي ننكر خلافه وضده. فيقول: إذا نقصت الأعمال الظاهرة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان، فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة، لا يتصور هذا، بل يلزم من وجود هذا الإيمان كاملا في القلب أن يكون العمل كاملا على الجوارح، كما يلزم من نقص هذا نقص هذا، إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه وعلة بلا معلول، وهذا أمر مستحيل ممتنع. وكل هذه النصوص التي جاءت عن شيخ الإسلام ابن تيمية توضح أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، كالبدن والروح. هل يتصور بدن بلا روح؟ جثة هامدة. ولذلك إذا خرجت الروح من البدن أنت لا تقول الشيخ فلان ولا المهندس فلان ولا الطبيب فلان، بل تقول جثة فلان، جثة هامدة بلا روح، كما أنه لا يتصور كذلك روح بلا جسد. فكذلك الإيمان والعمل كالجسد والروح، لا يتصور وجود أحدهما بدون الآخر، بدون الآخر. ومن المحال أن يوجد شخص في قلبه إيمان كامل كما تقول المرجئة ويعيش الدهر كله عاصيا لله لا يقوم بطاعة أبدا، هذا محال. ولذلك أنكر السلف رضوان الله عليهم مقالة المرجئة أن أفسق الناس إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان الأنبياء، هذا شيء مستحيل وكلام سخيف وبارد لا يشهد له نص في كتاب الله واحد ولا نص عن رسوله عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن تيمية بعد كل هذه المناقشات والردود على المخالفين في حقيقة الإيمان يقول: وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف هو المذهب الحق، أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: تبين له أن مذهب السلف هو المذهب الحق الذي لا عدول عنه، وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح المعقول وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف والأئمة. والخلاصة أن تارك جنس العمل ليس مؤمنا، أن تارك جنس العمل الذي يترك جميع المأمورات ويرتكب جميع المنهيات ليس مؤمنا، بل هو من أكثر خلق الله، ليس مؤمنا، بل هو كافر بالله باطنا وظاهرا، ولو أجريت عليه أحكام الإسلام في الدنيا لنطقه بالشهادتين، لنطقه بالشهادتين. وقد ذهب جمهور السلف بل أجمعوا على كفر تارك الصلاة، وهذه مسألة كما قدمنا محل نزاع كبير وشديد بين سلف الأمة، بل قد كفر كثير منهم تارك الزكاة والصيام والحج. تصور أن واحدا يمشي في الشارع الآن في شهر رمضان الذي نحن بصدده وهو يأكل ويشرب، فإذا قيل له اتق الله نحن في شهر الصيام يقول: نعم أنا أؤمن أنني في شهر الصيام وأعلم ذلك يقينا، وأعلم أني في نهار رمضان وليس في ليله، ولكني آكل وأشرب وآتي النساء، وليس عندي عذر في فعل ذلك، ومع هذا أنا بفضل الله مؤمن كامل الإيمان. وانظروا أنا كذلك لا أحج مع وفرة المال لدي وعدم المانع، ولا أزكي مع كثرة المال عندي وليس عندي ما يمنع من أداء الزكاة، ولكني في الإيمان كجبريل وميكائيل ومحمد عليه الصلاة والسلام. أنت إنسان جريء، أنت إنسان جريء، وليس عندك من الإيمان مثقال ذرة، بل أنت أكثر خلق الله ولا كرامة. فلا يتصور أن يكون إنسان تاركا لجميع الأعمال من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وتارك لجميع الأخلاق والآداب، ومرتكب لجميع المناهي وهو يزعم أنه مؤمن، مستحيل أن نقبل منه ذلك. ونطق بالشهادتين في كل لحظة، فربما يجري عليه في الدنيا أحكام الإسلام لنطق بالشهادتين، وخلاف العلماء في أداء الأركان. ولكني أذكر من يقول ذلك بأن المنافق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل منه. كيف ذلك؟ المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون معه الفرائض الخمس في جماعة، ويؤدون زكاة أموالهم، ويحجون إلى بيت الله الحرام، ويجاهدون معه، ويسافرون المسافات الشاسعة في الأرض، وبريق السيوف على رقابهم، وهم قائمون على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويأتون بفرائض الإسلام وأركانه ظاهرا، ولكنهم لا يقرون بذلك بقلوبهم، بل يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام، ويبغضون دينه وشرعه، ومع هذا يأتون بجميع الأعمال الظاهرة. ولذلك أمر الله نبيه أن يكف عنهم، فهل أنت يا من تركت الأعمال الظاهرة كلها التي كان يأتيها المنافقون، هل أنت مثلهم؟ كلا، بل هم أفضل منك عند الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.